الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة البخاري الجعفي في كتابه الصحيح: باب حلاوة الإيمان. لو قلنا باب سيكون حلاوة الإيمان، ولكن إذا قلنا باب حلاوة الإيمان. جار مجرور. وهذا الباب فيه إثبات أن للإيمان حلاوة، وهذه الحلاوة ليست حلاوة حسية، وإنما هي حلاوة معنوية يجدها الإنسان في قلبه ويتلذذ بالطاعة، أيما تلذذ، كما يتلذذ أصحاب الحلوى بالحلوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال في شأن الصلاة: أرحنا بها يا بلال. والإيمان أيضا له طعم، كما في حديث العباس عند الإمام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وله بشاشة في القلوب، كما في حديث هرقل المتقدم قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فحياة القلوب بالإيمان طعما وحلاوة وبشاشة وحسن عيشة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طمأنينة في القلوب وانشراح للصدور، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وكم تجد من فضائل الإيمان في القرآن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير البرية على الإطلاق أصحاب الإيمان والعمل الصالح. ويستثنيهم الله من الخسارة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجعل الله عز وجل هذه الحلاوة في القلوب من أجل أن يشمر العباد في طاعة الله عز وجل، ويستأنسون بما يظنه المعرضون وحشة. فالمعرض حين يرى العابد يقوم من آخر الليل يظن أنه يشق على نفسه، وحين يراه يتفرغ لطلب العلم يظن أنه ضيق على نفسه، وحين يراه لا يسمع الأغاني ولا ينظر الدشوش يظن أنه شدد على نفسه. والواقع أن المؤمن ينشرح صدره بهذه الأمور، بينما إذا سمع موسيقى أو نظر الصور الفاتنة يجد قسوة في القلب. وهكذا كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي، وهو أحد الأئمة الذين اتفق أصحاب الكتب الستة في الرواية عنهم، وقد تقدم واحد منه حتى أعرف أنكم تقيدون أم لا. قد تقدم معنا واحد من الأئمة الذين روى عنه أصحاب الستة، روى عنه الستة. أنا ذكرت لكم يعقوب بن إبراهيم الدورقي. ومسدد هات لي البيت الشعري. اتفق الأئمة الهداة ما أظن مسدد منهم، ما أظن منهم. الأبيات إن شاء الله أستذكرها في الغد إذا استطعت، حفظتها ونسيتها من شعر شيخنا محمد بن آدم الأتيوبي. وهذه الفائدة بعينها أظن نقلها الشيخ مقبل عنه، عن محمد بن آدم الأتيوبي. محمد بن المثنى أبو موسى العنزي وهم في تفسير حديث، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عنزة، والعنزة حربة صغيرة يتخذها سترة. فأبو موسى رحمه الله مع أنه إمام كان يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا إلى عنزة، فهذا تفسير غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى الكعبة، ولكن يتخذ العنزة بينه وبين الكعبة. وفي طبقته محمد بن بشار بندار، وكان بينهما كلام، حتى قيل كل أمرهم حسن إلا كلام بعضهم في بعض. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. وقد حفظنا من الشيخ مقبل رحمه الله تعالى أنه اختلط في آخره، ولكن لم يضر اختلاطه. ما السبب؟ السبب أن أبناءه حين اختلط حجبوه، وهذا أمر ليس بالعقوق. إذا اختلط العالم وحجب عن الناس، لا سيما الذين يسجلون مثلا في هذه الأيام، أو كذلك الذين كانوا يروون الأحاديث في تلك الأيام، هذا حفظ علمه. لأن الرجل إذا اختلط ربما يتكلم ببعض الكلام الغير محمود، فمن يسمع لن يعذر. وكذلك في القدم كان إذا اختلط تختلط الأحاديث، فيرفع الموقوف ويرسل المتصل فيضرب على أحاديثه. قال حدثنا أيوب، وهو ابن أبي تميمة السختياني إمام في السنة. قال له أحدهم يا أيوب أقرأ عليك القرآن، قال ولا آية ولا آية، من أهل البدع، أراد أن يقرأ عليه القرآن فأبى أن يسمع منه آية. وهو القائل من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق لعالم سنة من أول يوم، وهو القائل أهل البدع فرقتهم الأهواء وجمعهم السيف. عن أبي قلابة، وهو عبد الله بن زيد الجرمي. عن أنس، من أنس؟ أنس بن من؟ ابن مالك. عندك يا صالح أنس بن مالك ومالك بن أنس، إيشهم؟ أخوة ولا آباء ولا؟ أنس بن مالك ومالك بن أنس. من يقول أنس بن مالك ومالك بن أنس، إيش الفرق بينهما؟ أيوة. هات. أنس بن مالك صحابي، ومالك بن أنس تابعي. ما أظن توافق على هذا، تابعي يا أخوة. مالك بن أنس تابعي، من تابع التابعين، روى عن نافع عن ابن عمر فهو تابع تابعي. ومن النكت أحد مشايخ القبائل في حجور ينتسب إلى قبيلة بني مالك. وفي يوم من الأيام قالوا له: من جدك، أنس بن مالك ولا مالك بن أنس؟ يعني إذا كنت إلى بني مالك. قال: كلهم أجدادي. هو أصلا هم ما يفرقون بين مالك بن أنس ولا بين أنس بن مالك. فأنس بن مالك أنصاري يمني، ومالك بن أنس أصبحي يمني.
موجودة عندك البيت؟ ما شاء الله، هم عشرة أظن.
قال: لو تكتبوا هذه الفائدة يا أخوة. وقد نظم الشيخ محمد بن آدم في شرحه على النسائي بقوله: هي موجودة في قصيدة له في المصطلح. قال: اشترك الأئمة الهداة ذو الأصول الستة الوعاة في الأخذ عن تسع شيوخ مهرة. اشترك الأئمة الهداة ذو الأصول الستة الوعاة في الأخذ عن تسع شيوخ مهرة، الحافظين الناقدين البررة، أولئك الأشج وهو عبد الله بن سعيد الأشج وابن معمر محمد بن معمر بن ربعي القيسي. نصر ويعقوب وعمر السري، نصر بن علي الجهضمي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وعمر هو بن علي الفلاس، والسري من يقصد به؟ أو هو هو، أو يكون هو هو ربما. وابن العلاء محمد بن العلاء الهمداني اليمني، وابن بشار كذا محمد بن بشار، ابن المثنى محمد بن المثنى، وزياد يحتدى زياد بن يحيى الحساني أبو الخطاب. ارسلها لنا، هذه كنت قد حفظتها ونسيتها. هؤلاء، هذه فائدة عزيزة قد لا تجدها في كتاب إلا في بعض المواطن. جمع لك الأئمة الذين روى عنهم الستة مباشرة من غير واسطة. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أي ثلاث خصال. مصدر البيت قال في هذه الرسالة شرح النسائي، لكن أعرفها أنا أيضا من رسالة له في المصطلح ألفية أو نحو ذلك، ما أذكر اسمها الآن. ثلاث من كنا فيه، أي ثلاث خصال من تميز بهن وجد حلاوة الإيمان وحسن حاله مع طاعة الله عز وجل وانشرح صدره بذلك. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وبدأ بالله عز وجل لتقديم حقه على حق غيره، وثنى برسوله صلى الله عليه وسلم لأن حق الرسول صلى الله عليه وسلم تابع لحق الله عز وجل. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يطعني فقد أطاع الله. فإذا كان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في قلبك محبة وتعظيما، فاعلم أنك على خير. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي تابعة لمحبة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وأمر الله عز وجل بحب الصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم ذروة الصالحين. ويحب الله عز وجل لما له من الآلاء والنعم، ولما له من الصفات الجميلة العظيمة الجليلة، فهو متميز أو فهو متصف بكل كمال سبحانه وتعالى، ومتنزه عن كل نقص، فكيف لا يحب وهو الرحيم الكريم العظيم الكبير الجميل الجليل القوي إلى غير ذلك. ثم إن محبته عبادة عظيمة جليلة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. وفي وصف علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعطين الرأي غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسماهم فاسقين، الذي يكون حب الأهل والأولاد والضيعات والمساكن في قلبه أعظم من حب الله عز وجل فهو فاسق. فانظر إلى ذلك الرجل من الأنصار، جعل يردد قل هو الله أحد في كل ركعة في كل صلاة، يصلي بالناس ويقرأ سورة ويقرأ قل هو الله أحد، يصلي بالناس ويقرأ سورة ويقرأ قل هو الله أحد. فاشتكى أصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن كانت تجزئه يقرأ بها، وإن كان يرى أنها لا تجزئه لماذا يقرأ بها؟ فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تفعل ذلك؟ قال: هي صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، لأنه أحب صفة الرحمن، أحب هذه السورة لأنها وصف لله عز وجل، فكيف بمن يحب الله سبحانه وتعالى؟ ومحبة الله داعية إلى فعل كل محبوب لله عز وجل وترك كل منهي. وكما يعبر بعضهم: فإن المحب يطيع حبيبه. ثم أيضا إذا أحب المرء الله عز وجل ما يبالي بما يلقى في هذه الدنيا من المنقصات. فانظروا إلى بلال رضي الله عنه، ففي بعض الآثار واختلف فيه هل هو موقوف على مجاهد أو متصل إلى ابن مسعود. أول من آمن 9، وذكر منهم أن ما من أحد إلا أوذي، ثم دفع عنه بصورة أو بأخرى إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه وهان على قومه، ولكن لم يبالي أن يعذب أو يضرب في ذات الله عز وجل. وانظر إلى خبيب حين قتل، يقول لهم: وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وقيل لخبيب رضي الله عنه: أتحب أن تكون في بيتك ومحمد مكانك؟ قال: والله ما أحب أن تصيبه شوكة شوكة. وهو يعلم أنه سيقدم للقتل. وفي حديث أنس في الصحيح مسلم لما كان يوم أحد غشي المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله 9 من الأنصار يدافعون عنه، فقاتلوا حتى قتلوا جميعا دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة له. وانظر حال الناس الآن، يحبون لعاب كرة القدم، وبعضهم يحب الممثلين والممثلات، وبعضهم يحب الفساق، بعضهم يحب الكفار، وهذه همة هابطة ساقطة في قلوب أصحابها. فالمؤمن يحب الله عز وجل، ثم يحب كل ما يؤدي إلى محبة الله عز وجل، يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحب المؤمنين، ويحب الطاعات، ويبغض الكافرين. قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذه الخصلة الثانية، وهي تابعة للخصلة الأولى. فكونك تحب الشخص والعبد لا لنسب بينكما، ولا لمصلحة دنيوية بينكما، ولكن أحببته لله عز وجل لأنه طائع لله، مخبت إلى الله، منيب إلى الله، فابشر من الله عز وجل بالخير. وإذا أحب المرء الآخر لله عز وجل أحبه الله، فأخبره أن الله يحبه. فأخبره أن الله يحبه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء إذا أحب أخاه المسلم أن يخبره، فأخبره، قال: أحبك الله كما أحببتني فيه. والمرء مع من أحب يوم القيامة، كما في الحديث، حديث أنس جاء عن غيره. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والمحبة في الله عز وجل ليس الداعي لها دنيا، إنما الداعي لها الطاعة. كلما وجدت المخبتين المنيبين المسارعين في مرضات الله عز وجل تعلق قلبك بهم. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه في بعض الروايات هنا، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وهذا من محبته للإسلام، يكره الردة، فالردة محبطة للأعمال. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، مبيحة للدم، نسأل الله السلامة. وفي البخاري كتاب أحكام المرتدين، وبعض المبتدع الآن ينكرون الردة كطارق السويدان وغيره من دعاة الضلال ينكرون الردة، بل تجد أمثال هؤلاء يثبتون الإيمان لليهود والنصارى، فعنده الردة والقذف في النار سواء، بل إن القذف في النار وهو على الإسلام أحسن إليه من أن يرتد عن دينه، فإنه إن قذف في النار ومات على الإسلام فهو إلى الجنة، أما إذا مات على الردة فهو إلى النار. وهذه الثلاث المسائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مسائل عظيمة جليلة تعود عليها مدار جميع الأمور، فمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم داعية إلى فعل كل خير وترك كل شر وضير، ومحبة الصالحين داعية إلى مجالستهم والدعاء لهم ورد السلام عليهم والإحسان إليهم، وغير ذلك من أوجه البر. ومحبة الدين وبغض الكفر داعي إلى شكر الله عز وجل عليه والاستمرار عليه. الحديث حقه أكثر من هذا، لكن هذه إشارات، والحمد لله رب العالمين.